بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال صاحب منظومة البيقوني رحمة الله عليه: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا.
ليش؟
والمنكر الفرد به راو غدا.
من أقسام الحديث عند علماء الحديث قسم يسمى المنكر. ما هو الحديث المنكر؟ وهناك ايضا قسم يسمى المتروك، وقسم الاخير وهو الموضوع. فالمنكر والمتروك قسمان من اقسام الحديث يشتركان في البعض، وقد يجر الحديث الى الشاذ. فالمنكر هو ما تفرد به راو، تعديل هذا الراوي غير ممكن، غير محتمل، اي راويه الذي انفرد به لا يحتمل التفرد. اذا بالاصطلاح الحديث المنكر ينفرد به راو، ولكن هذا الراوي لا يحتمل التعديل، يعني فيه ضعف، ولكنه ليس متهما بالكذب ولا بالفسق. قد يكون الضعف فيه لوهم، لقلة حفظ، لعدم ضبط، فهذا ضعف في الراوي، بحيث ان هذا الراوي الذي لا يمكن ان نعدله، بل لا يحتمل الانفراد لضعف فهمه او حفظه، خالف غيره ممن هو افقه منه او اشد ضبطا وفهما. اذا الحديث المنكر انفرد به راوي، ولكن هذا الراوي ضعيف، لا يمكن ان نصححه ونقوي، ولا يمكن، لا يقوى ان ينفرد بتحمل مسؤولية هذا الحديث في الوقت الذي خالف فيه من هو احفظ واتقن منه. وعلى هذا الحديث المنكر والحديث الشاذ الذي تقدم، والحديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة جماعة الثقات. اذا الانفراد موجود في الشاذ وفي المنكر وسيأتي في المتروك. والفرق بينهما ان الحديث الشاذ الذي انفرد به ثقة، فنظرا لكونه ثقة لم نلغه، ونظرا لكونه خالف الثقات لم نعمل به وتركناه جانبا، اصبح بمثابة المعلق. ولكن المنكر الذي انفرد به ضعيف، لا يقوى على تحمل مسؤول راوي انفرد بالرواية، ويفترقان في ان الشاذ انفرد به ثقة والمنكر انفرد به ضعيف. هذا الفرق بينهما فقط. والمتروك، اي كما سيأتي وهو الباب الاخير هنا او قبل الاخير، المتروك ايضا من فرد به شخص، ولكن هذا الشخص فيه التهمة بالفسق بالكذب، تهمة وليس على التحقيق، فهذا حديث متروك. لماذا؟ لان ضعفه اجمع علماء الحديث على تركه، لانه اتصف بصفة لا تصلح لحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا فيه الصفة تستوجب التثبت والتبين، فلا يقبل حديثه ان ثبتت فيه تلك الصفة. وعلى هذا الشاذ انفرد به الراوي، المنكر انفرد به الراوي، المتروك انفرد به الراوي، فاشتركت الاقسام الثلاثة في انفراد الراوي بالرواية. ولكن الانفراد في الشاذ من ثقة خالف الثقات، والانفراد في المنكر من ضعيف خالف غير الضعاف الاقوياء، والانفراد في المتروك من متهم فيما يتعلق بدينه، الاول ضعيف في فهمه، ضعيف في حفظه، ضعيف عنده غفلة، وهذا ليس من كسبه ولا يلام على ذلك خلقته، ولكن نحن نتحرى ننكر حديدا، ولكن الثاني عن عيب فيه ونقص في دينه، ومن هنا كان حديثه متروك. حكم الشاذ كما تقدم، والمنكر لا يجوز لإنسان أن يعمل به، والمتروك يلحق أيضا بالوضع وبالكذب، لا يحل لإنسان أن يرويه إلا مبينا حاله. وبقي القسم الأخير وهو الموضوع، وله بحث أوفى سيكون الأسبوع الآتي إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي ربع ساعة كمان ايش عندك؟ ثمانية؟ ربع ما هو باقي؟ عندك أسئلة عن شيء؟ الحمد لله جزاك الله خير. جامعها تأخذ الأخير؟
موضوع.
أقول تأخذ هذا الحين؟ شكرا يا أحمد. ها؟ لا لا لا، الموضوع ما مجرد تعريفه، الموضوع يتبعه أسباب الوضع، حكم الوضعين وما ورد فيه، يعني يحتاج إلى شيء أكثر شوية، خليه مستقل إن شاء الله، وتبغى تجيب الشرح معكم نقرأ. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، قال صاحب المنظومة البيقوني رحمة الله عليه: والكذب المختلق المصنوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ختم صاحب هذه المنظومة المباركة منظومته بهذا القسم الأخير من أقسام الحديث عند المحدثين، ببيان الحديث الكذب المصنوع الموضوع المختلق الذي يضعه الوضاعون على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المختلق أي لا أصل له، المصنوع يعني صناعة لا أصالة، فالحديث الأصيل هو الذي له أصل ينتمي إليه، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أثرا موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو كان مقطوعا عند تابعي من التابعين، أو أثرا عن السلف، وكل ذلك يدخل في التشريع من حيث التأصيل إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عن صحابي، وليس مما يقال بالرأي ولا هو محل اجتهاد، وإذا انفرد الصحابي بقول كان حجة، وقد يكون للاستشهاد إذا كان عن تابعين لبيان ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي. أما الحديث المصنوع الموضوع فهذا ما كان كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الحديث المختلق أن يأتي إنسان ويقول: سمعت فلان عن فلان عن فلان، ويأتي بسند كالجبال، ثم يركب عليه من كلامه هو أو من كلام غير النبي ولا الصحابي ولا التابعي. وما الحامل على ذلك؟ قالوا: إن الدوافع لوضع الأحاديث المكذوبة قد يكون خطرا على الدين بأن يكون من عدو المسلمين، يدخل في الإسلام ويتظاهر بمعالم الإسلام ثم يختلق أحاديث توقع الفتنة بين المسلمين أو تشكك في الأحكام، فيأتي بأحاديث مختلقة تحل الحرام وتحرم الحلال، والقصد بذلك إفساد الدين، كما وقع من الزنادقة وغير المسلمين حقيقة، ودخلوا في الإسلام تمويها أو تضليلا. وجاء عن بعض الزنادقة واطلع عليه، طلع عليه المهدي وقتله، وعند تقديمه للقتل قال: انظروا في مروياتكم فلقد وضعت 4000 حديث كذبا على رسول الله، احللت فيها حراما وحرمت فيها حلالا. اذا هذا اسوأ الاغراض، وقد يكون الغرض مجاملة مراعاة، كما ذكروا عن ان بعض السلف او بعض الرواه دخل على بعض الخلفاء العباسيين لا حاجة الى تسميته، فوجده يتلهى بالحمام، فقال: نعم لا سبق الا في نصل وخف وحافر وجناح. كلمة جناح هذه ما لها وجود في الحديث، والحديث الصحيح لا سبق الا في نصل يعني بالرماية والاصابة، وفي خف مسابقة بالابل، وفي حافر مسابقة بالخيل. فهذا لما رأى هذا الخليفة يتلهى بالحمام أراد أن يدعم تلهيه بأن الحديث فيه جناح، والواقع هذا هو الجناح وليس الجناح. لكن الخليفة فقيه ويحفظ الحديث، فعرف بأن هذا مسكين وضع كلمة جناح مجاملة له، فترك التلهي بالحمام وأمر بذبح هذا الحمام. هذا إذا كان الخليفة أو الوالي فقيه فطن يتحرج من هذا ويتحرز من هذه الأخبار، فإذا كان عامي وإذا كان لا يعلم يأخذ بذلك. ومن أسباب وضع الحديث ما قد يكون جهالة من الواضع بزعم حسن النية، وهذا هو خطر الجهالة، كما ذكروا عن فلان انه ذكر عن فلان عن احد اصحاب ابن عباس احاديث في فضائل جميع السور من الفاتحة الى الناس. ها تقول ها احنا ما نبغى نسمي احد، احنا لا يهمنا اسماء الاشخاص. جاء هذا ووضع احاديث في فضائل السور، قالوا له: من اين لك عن ابن عباس ان تروي احاديث عن ابن عباس في فضائل جميع سور القرآن، مع ان الاحاديث الثابتة في بعض السور فقط، كالزهروين، البقرة، وآل عمران، وكسورة الملك، سورة الواقعة، سورة الاخلاص، المعوذتين، يعني جاء بعض الاخبار في سورة الكهف، اما جميع السور قال: صحيح، وجدت الناس قد انشغلوا بالترغيب والترهيب وبسيرة ابن هشام وتركوا القرآن، فأحببت أن أرغب الناس في القرآن. ولكن نرغب الناس في القرآن، القرآن فيه ما يكفي بالترغيب فيه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيضا ألا بذكر الله تطمئن إلى القرآن مائدة الله. فهذا لما قال: أنا ما كذبت على رسول الله، أنا كذبت له. وهذا من التأويلات مثل ما يقول البائخة الباردة، وقال لك وضع له، في حاجة أن تضع له؟ ليس في حاجة أن تأتي أنت وتضع له أحاديث، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية. وكيف يعرف الحديث أنه موضوع حينما يأتيك يقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله؟ تستطيع أن تطعن في واحد من هذول مثل الجبال، ولكن ننظر إلى المتن، فإن اعترف الواضع بأنه وضع يكون بإقراره، وإن ظهرت قرينة دون اعترافه كأن يروي حدثني الشيخ فلان، وننظر في تاريخ الشيخ فلان نجده مات قبل أن يروي عنه بسنوات، كمن ذكروا عمن روى عن فلان شامي وقال له متى دخلت الشام؟ قال عام 2550. قال الذي تروي عنه مات 2045، يعني قبل ما تيجي الشام بخمس سنين، فكيف تقول سمعت فلان او حدثني فلان؟ اذا ناحية اخرى، يبحث يسمع طالب العلم الحديث فيستشك فيه، وما الذي يوجب الشكاك؟ ان كان الحديث المروي يخالف ما هو معروف بالاجماع، يخالف نصا صريحا في كتاب الله ولا يحتمل التأويل، يخالف احاديث ثابتة متواترة او صحيحة ولا يحتمل تأويل، اذا القرآن حديث ما جاء يتعارض مع القرآن، ولا جاء الحديث يتعارض بعضه مع بعض. فيبحث طالب العلم فين يبحث؟ في امات الاحاديث. وما هي المسانيد؟ اولا، لان مهمة المسانيد جمع كل مروي عن كل صحابي. ناتي لمسند احمد، الحديث من رواه؟ قال ابو هريرة. طيب جينا لايش؟ احاديث ابي هريرة في مسند احمد. هل وجدنا هذا من مرويات ابي هريرة في مسند احمد؟ لم نجدها. قلت طيب احمد ما استوعب، نروح الى مسند اخر، الى الطياس، الى مصنف ابن ابي شيبة، الى عبد الرزاق، الى كذا الى كذا، ونستقصي تلك المسانيد في روايات ابي هريرة. فاذا لم نجد له اصل في ذلك، يبقى من فين جابه؟ ها؟ من بنيخه. يبقى اخترع مصنوع وليس اصلي. الان اللؤلؤ الاصلي واللؤلؤ المصنوع، من الذي يفرق بينهما؟ انا وانت والله ما ندري عنه، لكن هناك الجوهرجي بمجرد ما ينظر اليه يعرف المصنوع من المطبوع، من الطبيعي والصناعي. وهكذا رجال الحديث، وهم الذي عليهم المعول في الحكم على الحديث بالوضع او غيره. ومن هنا وضعت المؤلفات في بيان الموضوع، ولكن بعضها اهون من بعض، او بعضها اشد من بعض. ويذكرون عن كتاب الموضوعات حق شو اسمه ابن الجوزي انه يتساهل، قد يحكم على الحديث الضعيف بالوضع وهو ليس موضوع، وقد اخذوا عليه انه ذكر احاديث موضوعة وهي مخرجة في التوابع عند مسلم. اذا هناك ايضا اللآلئ المصنوعة، وهناك كتب عديدة فيما يتعلق ببيان الموضوع من غير الموضوع. حكم رواية الحديث الموضوع: لا يحق لإنسان أن يذكر حديثا موضوعا عامة إلا إذا كان ينبه على وضعه، أما أن يستدل به ويسكت على أنه من تفضائل الأعمال أو ترغيب في الأعمال، فقد جاء أن راوي الحديث الموضوع أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كما يقول الشوكاني وغيره، أبو زرع وفلان، في الأحاديث الصحيحة والحسان ما يغني عن الموضوعة وغيرها. والله تعالى أعلم، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. وقد بين المؤلف أن هذه المنظومة جاءت كالجوهر المكنون في 34 بيتا، وجمعت علما مستقلا عن بقية العلوم، ومنفرد عن عموم العلوم عند جميع الأمم. لا يوجد علم مصطلح الحديث إلا عند المسلمين. ولذا بهذا العلم حفظ الله سبحانه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن الكريم، لأنه قيض لها رجالا. أولا وعاة جمعوا وأحصوا كل ما قيل من صحيح أو ضعيف، ثم جاء رجال وغربلوا ونقحوا وبينوا نوعية ما جمع الذين من قبلهم، فبينوا الصحيح، بينوا المتواتر، بينوا الحسن لذاته، الحسن لغيره، الضعيف، المنكر، المتروك، الموضوع. وحينئذ لم يبق لأحد طريق أن يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة لم يقل، لأن ذلك لا بد له من مستند. ولذا تجدون عند الإمام الشافعي رحمه الله في كتيب له جماع العلم يقول في مقدمته:
لو أننا نقول برأينا دون ما استناد إلى أصل لكان لكل إنسان أن يرد علينا من عنده دون استناد إلى أصل، وتكون المسألة إيش؟ كل واحد يأتي بما إيه؟ على هوا. ولكن لا بد للقول من دليل يعتمد عليه، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو قول تابعي. إذن بهذا العمل وبضبط هذا العلم وهو مصطلح الحديث حفظ الله سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقول إنسان هذا من ضمن حفظ الله لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ومن الذكر جزء آية تشتمل على السنة بكاملها. ولذا كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول السنة بمجموعها قطرة من بحر كتاب الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن سنة نبينا وحي، والوحي مضمون الحفظ من الله، فكان حفظ السنة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيض لها علماء تخصصوا وانقطعوا إليها وكانوا نوادر. وكما تقدم في شروط الصحة أن يكون حافظا، وأن من حفظ 100,000 والحجة من حفظ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحفظ قائما. وسمعنا قضية البخاري حينما جاء إلى بغداد وسمعوا به وأرادوا اختباره، فجاءوا بعشرة رجال وأعطوا كل واحد 10 أحاديث بأسانيدها، وغايروا في المتون مع الأسانيد، ركبوا متن الحديث الأول في 10 الأولى على 10 منه، ومتن الحديث الثاني في 10 الأولى على 10 من 10، وهكذا. وطلبوا مجلس صحة لفظه كذا. إذن قيد الله للسنة من يحفظها. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال صاحب منظومة البيقوني رحمة الله عليه: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا.
ليش؟
والمنكر الفرد به راو غدا.
من أقسام الحديث عند علماء الحديث قسم يسمى المنكر. ما هو الحديث المنكر؟ وهناك ايضا قسم يسمى المتروك، وقسم الاخير وهو الموضوع. فالمنكر والمتروك قسمان من اقسام الحديث يشتركان في البعض، وقد يجر الحديث الى الشاذ. فالمنكر هو ما تفرد به راو، تعديل هذا الراوي غير ممكن، غير محتمل، اي راويه الذي انفرد به لا يحتمل التفرد. اذا بالاصطلاح الحديث المنكر ينفرد به راو، ولكن هذا الراوي لا يحتمل التعديل، يعني فيه ضعف، ولكنه ليس متهما بالكذب ولا بالفسق. قد يكون الضعف فيه لوهم، لقلة حفظ، لعدم ضبط، فهذا ضعف في الراوي، بحيث أن هذا الراوي الذي لا يمكن أن نعدله، بل لا يحتمل الانفراد لضعف فهمه أو حفظه، خالف غيره ممن هو أفقه منه أو أشد ضبطا وفهما. إذن الحديث المنكر انفرد به راوي، ولكن هذا الراوي ضعيف، لا يمكن أن نصححه ونقوي، ولا يمكن لا يقوى أن ينفرد بتحمل مسؤولية هذا الحديث في الوقت الذي خالف فيه من هو أحفظ وأتقن منه. وعلى هذا الحديث المنكر والحديث الشاذ الذي تقدم، والحديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة جماعة الثقات. إذن الانفراد موجود في الشاذ وفي المنكر وسيأتي في المتروك، والفرق بينهما أن الحديث الشاذ الذي انفرد به ثقة، فنظرا لكونه ثقة لم نلغه، ونظرا لكونه خالف الثقات لم نعمل به وتركناه جانبا، أصبح بمثابة المعلق. ولكن المنكر الذي انفرد به ضعيف لا يقوى على تحمل مسؤول أو انفرد بالرواية، ويفترقان في أن الشاذ انفرد به ثقة والمنكر انفرد به ضعيف، هذا الفرق بينهما فقط. والمتروك أي كما سيأتي وهو الباب الأخير هنا أو قبل الأخير، المتروك أيضا من فرد به شخص، ولكن هذا الشخص فيه التهمة بالفسق بالكذب، تهمة وليس على التحقيق، فهذا حديث متروك. لماذا؟ لأن ضعفه أجمع علماء الحديث على تركه، لأنه اتصف بصفة لا تصلح لحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا فيه الصفة تستوجب التثبت والتبين، فلا يقبل حديثه إن ثبتت فيه تلك الصفة. وعلى هذا الشاذ انفرد به الراوي، المنكر انفرد به الراوي، المتروك انفرد به الراوي، فاشتركت الأقسام الثلاثة في انفراد الراوي بالرواية. ولكن الانفراد في الشاذ من ثقة خالف الثقات، والانفراد في المنكر من ضعيف خالف غير الضعفاء الأقوياء، والانفراد في المتروك من متهم فيما يتعلق بدينه، الأول ضعيف في فهمه، ضعيف في حفظه، ضعيف عنده غفلة، وهذا ليس من كسبه ولا يلام على ذلك خلقته، ولكن نحن نتحرى وننكر حديثا. ولكن الثاني عن عيب فيه ونقص في دينه، ومن هنا كان حديثه متروك. حكم الشاذ كما تقدم، والمنكر لا يجوز لإنسان أن يعمل به، والمتروك يلحق أيضا بالوضع وبالكذب، لا يحل لإنسان أن يرويه إلا مبينا حاله. وبقي القسم الأخير وهو الموضوع، وله بحث أوفى سيكون الأسبوع الآتي إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربع ساعة كمان ايش عندك؟ ثمانية؟ ربع ما هو باقي؟ عندك اسئلة عن شيء؟ الحمد لله جزاك الله خير. جامعها تاخذ الاخير؟ موضوع اقول تاخذ هذا الحين؟ شايف يا احمد؟ ها؟ لا لا لا، الموضوع ما هو مجرد تعريفه، الموضوع يتبعه اسباب الوضع وحكم الوضعين وما ورد فيه، يعني يحتاج الى شيء اكثر شويه، خليه مستقل ان شاء الله، وتبغى تجيب الشرح معاكم نقرا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، قال صاحب المنظومة البيقوني رحمة الله عليه: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ختم صاحب هذه المنظومة المباركة منظومته بهذا القسم الأخير من أقسام الحديث عند المحدثين ببيان الحديث الكذب المصنوع الموضوع المختلق الذي يضعه الوضاعون على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المختلق أي لا أصل له، المصنوع يعني صناعة لا أصالة، فالحديث الأصيل هو الذي له أصل ينتمي إليه سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أثرا موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو كان مقطوعا عند تابعي من التابعين أو أثرا عن السلف، وكل ذلك يدخل في التشريع من حيث التأصيل إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عن صحابي وليس مما يقال بالرأي ولا هو محل اجتهاد، وإذا انفرد الصحابي بقول كان حجة، وقد يكون للاستشهاد إذا كان عن تابعين لبيان ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي. أما الحديث المصنوع الموضوع فهذا ما كان كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الحديث المختلق أن يأتي إنسان ويقول سمعت فلان عن فلان عن فلان ويأتي بسند كالجبال ثم يركب عليه من كلامه هو أو من كلام غير النبي ولا الصحابي ولا التابعي. وما الحامل على ذلك؟ قالوا إن الدوافع لوضع الأحاديث المكذوبة قد يكون خطرا على الدين بأن يكون من عدو المسلمين، يدخل في الإسلام ويتظاهر بمعالم الإسلام ثم يختلق أحاديث توقع الفتنة بين المسلمين أو تشكك في الأحكام، فيأتي بأحاديث مختلقة تحل الحرام وتحرم الحلال، والقصد بذلك إفساد الدين كما وقع من الزنادقة وغير المسلمين حقيقة، ودخلوا في الإسلام تمويها أو تضليلا. وجاء عن بعض الزنادقة واطلع عليه اطلع عليه المهدي وقتله، وعند تقديمه للقتل قال انظروا في مروياتكم فلقد وضعت 4000 حديث كذبا على رسول الله، أحللت فيها حراما وحرمت فيها حلالا. إذن هذا أسوأ الأغراض، وقد يكون الغرض مجاملة مراعاة كما ذكروا عن أن بعض السلف أو بعض الرواة دخل على بعض الخلفاء العباسيين لا حاجة إلى تسميته فوجده يتلهى بالحمام فقال نعم لا سبق إلا في نصل وخف وحافر وجناح. كلمة جناح هذه ما لها وجود في الحديث، والحديث الصحيح لا سبق إلا في نصل يعني بالرماية والإصابة، وفي خف مسابقة بالإبل، وفي حافر مسابقة بالخيل. فهذا لما رأى هذا الخليفة يتلهى بالحمام أراد أن يدعم تلهيه بأن الحديث فيه جناح، والواقع هذا هو الجناح وليس الجناح. لكن الخليفة فقيه ويحفظ الحديث فعرف بأن هذا مسكين وضع كلمة جناح مجاملة له، فترك التلهي بالحمام وأمر بذبح هذا الحمام. هذا إذا كان الخليفة أو الوالي فقيه فطن يتحرج من هذا ويتحرز من هذه الأخبار، فإذا كان عامي وإذا كان لا يعلم يأخذ بذلك. ومن أسباب وضع الحديث ما قد يكون جهالة من الواضع بزعم حسن النية، وهذا هو خطر الجهالة، كما ذكروا عن فلان أنه ذكر عن فلان عن أحد أصحاب ابن عباس أحاديث في فضائل جميع السور من الفاتحة إلى الناس. ها تقول احنا ما نبغى نسمي احد، احنا لا يهمنا اسماء الاشخاص. جاء هذا ووضع احاديث في فضائل السور، قالوا له من اين لك عن ابن عباس ان تروي احاديث عن ابن عباس في فضائل جميع سور القرآن مع ان الاحاديث الثابتة في بعض السور فقط، كالزهروين، البقرة، وآل عمران، وكسورة الملك، سورة الواقعة، سورة الإخلاص، المعوذتين، يعني جاء بعض الأخبار في سورة الكافي، أما جميع السور قال صحيح. وجدت الناس قد انشغلوا بالترغيب والترهيب وبسيرة ابن هشام وتركوا القرآن، فأحببت أن أراقب الناس في القرآن، ولكن نرغب الناس في القرآن. القرآن فيه ما يكفي بالترغيب فيه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيضا ألا بذكر الله تطمئن إلى القرآن مائدة الله. فهذا لما قال أنا ما كذبت على رسول الله، أنا كذبت له. وهذا من التأويلات مثل ما يقول البائخة الباردة، وقال لك وضع له، في حاجة أن تضع له؟ ليس في حاجة أن تأتي أنت وتضع له أحاديث، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية. وكيف يعرف الحديث أنه موضوع حينما يأتيك يقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله؟ تستطيع أن تطعن في واحد من هذول مثل الجبال، ولكن ننظر إلى المتن. فإن اعترف الواضع بأنه وضع يكون بإقراره، وإن ظهرت قرينة دون اعترافه كأن يروي حدثني الشيخ فلان، وننظر في تاريخ الشيخ فلان نجده مات قبل أن يروي عنه بسنوات، كمن ذكر عمن روى عن فلان شامي وقال له متى دخلت الشام؟ قال عام 2550. قال الذي تروي عنه مات 2045، يعني قبل ما تجي الشام بخمس سنين، فكيف تقول سمعت فلان او حدثني فلان؟ اذا ناحية اخرى، يبحث يسمع طالب العلم الحديث فيستشك فيه، وما الذي يوجب الشكاك؟ إن كان الحديث المروي يخالف ما هو معروف بالإجماع، يخالف نصا صريحا في كتاب الله ولا يحتمل التأويل، يخالف أحاديث ثابتة متواترة أو صحيحة ولا يحتمل تأويل، إذن القرآن الحديث ما جاء يتعارض مع القرآن، ولا جاء الحديث يتعارض بعضه مع بعض. فيبحث طالب العلم فين يبحث؟ في أمات الأحاديث. وما هي المسانيد؟ اولا، لان مهمة المسانيد جمع كل مروي عن كل صحابي. ناتي لمسند احمد، الحديث من رواه؟ قال ابو هريرة. طيب جينا لايش؟ احاديث ابي هريرة في مسند احمد. هل وجدنا هذا من مرويات ابي هريرة في مسند احمد؟ لم نجدها. قلت طيب احمد ما استوعب، نروح الى مسند اخر، الى الطياس، الى مصنف ابن ابي شيبة، الى عبد الرزاق، الى كذا الى كذا، ونستقصي تلك المسانيد في روايات ابي هريرة. فاذا لم نجد له اصلا في ذلك، يبقى من فين جابه؟ ها؟ من بنيخه، يبقى اخترع مصنوع وليس اصلي. الان اللؤلؤ الاصلي واللؤلؤ المصنوع، من الذي يفرق بينهما؟ انا وانت والله ما ندري عنه، لكن هناك الجوهرجي بمجرد ما ينظر اليه يعرف المصنوع من المطبوع، من الطبيعي والصناعي. وهكذا رجال الحديث،
وهم الذي عليهم المعول في الحكم على الحديث بالوضع او غيره. ومن هنا وضعت المؤلفات في بيان الموضوع، ولكن بعضها اهون من بعض او بعضها اشد من بعض. ويذكرون عن كتاب الموضوعات حق جسمه ابن الجوزي انه يتساهل، قد يحكم على الحديث الضعيف بالوضع وهو ليس موضوع، وقد اخذوا عليه انه ذكر احاديث موضوعة وهي مخرجة في التوابع عند مسلم. اذا هناك ايضا اللآلئ المصنوعة، وهناك كتب عديدة فيما يتعلق ببيان الموضوع من غير الموضوع. حكم رواية الحديث الموضوع: لا يحق لإنسان أن يذكر حديثا موضوعا عامة إلا إذا كان ينبه على وضعه، أما أن يستدل به ويسكت على أنه من تفضائل الأعمال أو التغيب في الأعمال، فقد جاء أن راوي الحديث الموضوع أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كما يقول الشوكاني وغير أبو زرع وفلان: في الأحاديث الصحيحة والحسان ما يغني عن الموضوعة وغيرها. والله تعالى أعلم، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. وقد بين المؤلف أن هذه المنظومة جاءت كالجوهر المكنون في 34 بيتا، وجمعت علما مستقلا عن بقية العلوم، ومنفرد عن عموم العلوم عند جميع الأمم، لا يوجد علم مصطلح الحديث إلا عند المسلمين. ولذا بهذا العلم حفظ الله سبحانه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن الكريم، لأنه قيض لها رجالا. أولا وعاة جمعوا وأحصوا كل ما قيل من صحيح أو ضعيف، ثم جاء رجال وغربلوا ونقحوا وبينوا نوعية ما جمع الذين من قبلهم، فبينوا الصحيح، بينوا المتواتر، بينوا الحسن لذاته، الحسن لغيره، الضعيف، المنكر، المتروك، الموضوع. وحينئذ لم يبق لأحد طريق أن يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة لم يقل، لأن ذلك لا بد له من مستند. ولذا تجدون عند الإمام الشافعي رحمه الله في كتيب له جماع العلم يقول في مقدمته: لو أننا نقول برأينا دون ما استناد إلى أصل لكان لكل إنسان أن يرد علينا من عنده دون استناد إلى أصل، وتكون المسألة إيش؟ قال واحد يأتي بما إيه؟ على هواه. ولكن لا بد للقول من دليل يعتمد عليه، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو قول تابعي. إذن بهذا العمل وبضبط هذا العلم وهو مصطلح الحديث حفظ الله سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقول إنسان هذا من ضمن حفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ومن الذكر جزء آية تشتمل على السنة بكاملها. ولذا كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: السنة بمجموعها قطرة من بحر كتاب الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن سنة نبينا وحي، والوحي مضمون الحفظ من الله، فكان حفظ السنة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيض لها علماء تخصصوا وانقطعوا إليها وكانوا نوادر. وكما تقدم في شروط الصحة أن يكون حافظا، وأن من حفظ 100,000 والحجة من حفظ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحفظ قائما وسمعنا قضية البخاري حينما جاء إلى بغداد وسمعوا به وأرادوا اختباره، فجاءوا بعشرة رجال وأعطوا كل واحد عشرة أحاديث بأسانيدها وغايروا في المتون مع الأسانيد، ركبوا متن الحديث الأول في العشرة الأولى على الحديث العاشر منه، ومتن الحديث الثاني في العشرة الأولى على الحديث الثاني من العشرة الثانية، وهكذا. وطلبوا مجلس صحة لفظه كذا. إذن قيد الله للسنة من يحفظها، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.